إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل من ينظر أيها الإخوة في هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى للعالمين فإنه يجده نظاما لحياة البشرية، وعندما يدرس المسلم هذا الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في مثل هذا العصر يحار، ذلك أنه يرى أن الإسلام يدعوه لأن يعيش بإسلامه في داخل نفسه وفي ذات نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه بالإسلام، لكنه يجد نفسه غير قادر على أن يحقق ذلك، فإذا به دائما مشتت حائر، وترى المسلمين في جلساتهم وفي ندواتهم يتألمون كثيرا، لأن الإسلام الذي يفقهونه يطالبهم بأن يجعلوه محور حياتهم وحياة أمتهم، ولكنهم يجدون الأمة والمجتمع الذي يعيشون فيه يجدون ذلك كله بعيدا عن الإسلام، أو فيه شيء من الإسلام ولكن ليس فيه الإسلام كله. من هنا تبدأ النظريات وتبدأ الفلسفات، الصغير والكبير، العالم ونصف العالم، كلهم يضع حلولا لهذه المشكلة التي يعاني منها المسلمون. بعض الناس استسهل الأمر فظن أن القضية إنما هي عبادة بين الإنسان وبين ربه، على هذا الأساس بنى حياته وشغل وقته في شيء من التعبد والتهجد وقراءة القرآن، وظن أنه يحقق إسلامه بهذا، لكن عندما يقرأ هذا أمثال هؤلاء نصوص القرآن فإنها لا ترضى هذه النصوص عن الواقع الذي يعيشونه وعن النهج الذي يسلكونه. ونظرة في تاريخ الرسل العظام من أولهم إلى آخرهم وتاريخ المصلحين من أتباع الرسل تعرفنا أن القضية ليست كذلك، وأن القضية ينبغي أن يتحول المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان إلى مجتمع يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومرشدا وموجها ومعلما. إن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع هو أن تكون العبودية لله تبارك وتعالى، لا تكون العبودية للبشر، أن تكون العبودية لخالق البشر، لله تبارك وتعالى وحده. يعلن عن ذلك الأذان في أول كلمة ينطق بها المؤذن رافعا صوته، وفي كل يوم ترتفع أصوات المؤذنين تنادي الله أكبر الله أكبر، العزة لله والعظمة لله والكبرياء لله والمجد لله تبارك وتعالى. والبشر ينبغي أن يكونوا في هذا المجتمع عبادا، لا أن يكونوا آلهة أربابا من دون الله تبارك وتعالى. والقضية الثانية التي ينبغي أن تسود مجتمع المسلمين أن يكون المسلمون إخوة، ولاؤهم لله وولاؤهم للإسلام، ورابطة الإسلام هي التي تجمع بينهم. أما هذه المبادئ والأحزاب التي ينتمي إليها البشر تقطع أوصال المسلمين وتفرق ما بينهم وتجعلهم أمما، فليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، إنما المؤمنون إخوة. ثم ينبغي أن تكون القاعدة التي يسير عليها الناس عندما يتفقون وعندما يختلفون هي هذه الشريعة المباركة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لتحكم بين العباد ولتسوسهم ولتقودهم، بمعنى أن الإسلام لا يرضى أن تنبذ شريعته، لا يرضى الإسلام بحال من الأحوال أن تنفذ في رقاب المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي مجتمع المسلمين هذه القوانين التي جاءتنا من الشرق والتي جاءتنا من الغرب أو التي نبتت من أوساطنا. شريعة الإسلام هي التي تحكم وهي التي تقود، أسس ينبغي أن يعيها المسلمون. المسلم الذي يفقه الإسلام ويفقه هذه القضايا لا يستطيع أن يسلم لمجتمع لا تحكم فيه شريعة الله، ولمجتمع لا تسود فيه أقوة الإسلام، ولمجتمع لا تكون فيه الكبرياء لله والعظمة لله تبارك وتعالى والعبودية لله تبارك وتعالى، لأن هذا جزء من الإسلام وجزء من الدين إن لم يكن هو الدين كله. الدين أن تدين لله تبارك وتعالى وأن تتوجه لله تبارك وتعالى في كل أمورك وفي كل شؤونك. هذا هو فقه الإنسان الذي يعرف الإسلام لواقع الأمر ولحقيقة الأمر. هذه القضية تحدث دائما صراعا في نفس المسلم بل في المجتمع الذي يعيش فيه المسلم. وسنة الله تبارك وتعالى أن المسلم دائما يصارع الشر، يصارع الشر بالخير الذي يحمله، بالخير الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون هذا الشر موجودا في حنايا نفسه، في قلبه، في فكره، فهو مأمور بأن يصارع هذا الشر، وسوسات الشيطان، النفس الأمارة بالسوء التي تأمر بالشر، أنت مطالب بأن تصارع هذا الشر الذي دائما يبث في نفسك. وهذه هي القضية الأولى التي وجه الله تبارك وتعالى إليها أبا البشرية آدم عندما خلقه الله. وجد الشيطان رافضا أن يسجد له، رافضا أمر الله تبارك وتعالى، قال الله له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فكان الشيطان يوسوس لآدم ليجعله يعصي الله تبارك وتعالى ويأكل من الشجرة. فلما أهبط آدم إلى الأرض تحول مجال الصراع. كيف؟ الأول لم يلغى، ولكن الشيطان استطاع أن يستقطب من البشر فئة كبيرة جدا آمنوا بنظرياته وفكره ووساوسه، وأصبحت هذه النظريات عقائد، وأصبحت مبادئ، وأصبحت نظم، وأصبحت قوانين يسير عليها البشر. في ميزان الله تبارك وتعالى البشرية قسمان على اختلافها، قسم يرضى بالله ربا ويستقيم على منهج الله، هذا فريق وحده ولو كان رجلا واحدا يتمثل في إبراهيم عليه السلام، أو رجلا واحدا يتمثل في محمد صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه الوحي ولم يكن هناك من مؤمن غيره. هذا فريق. والفريق الآخر الذي لا يرضى بأن يكون الله تبارك وتعالى هو إلهه وربه ومعبوده والمتحاكم إليه والمشرع له. البشر على اختلاف أصنافهم في هذا الجانب في ميزان الله تبارك وتعالى وحدة. جماعة لا ترضى بالاستجابة لله، بعضهم قد يعبد اللات وبعضهم يعبد العزة وبعضهم يعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، بعضهم قد يتبع المذهب الشيوعي وبعضهم يتبع الرأسمالي بعضهم بوذي، لكن كلهم شاردون عن الله تبارك وتعالى. المسلم في تجاه هذا، في تجاه البشر جميعا، يمثل أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، جماعة واحدة عقيدتها وشريعتها ورابطتها أخوتها وغايتها ومنهجها متفرد في كل شيء. لا بد أن يقوم الصراع. أحيانا الباطل يصل إلى المسلمين في عقر دارهم، الشر يغزوهم في عقر دارهم، فينشأ الصراع بين المسلمين. وعندما يشاء الله تبارك وتعالى ويكون للمسلمين قوة ويكون للمسلمين دولة، تغزو هي دول الكفر ودول الباطل وتنشر فيها الخير وتنشر فيها هذا الكتاب وهذا النور الذي جاءها من عند الله. ولكن في بعض الأحيان كما هو حاصل في هذا الزمان القضية معكوسة. ضعف المسلمون، خبا نور الإيمان في قلوبهم، وهنت الرابطة التي تجمعهم، فأصبحوا إن لم يجدوا مبدأ يلتفون حوله تجدهم هذا كويتي وهذا فلسطيني وهذا مصري. ثم ماذا؟ كل صنف له ميزات، وكل صنف كأنه مستقل عن الآخر، وحدود وجيوش وسفارات، وتتقطع الأمة وتصبح الأمة مزقا، تصبح الأمة دولا، ويستطيع أعداؤهم بعد ذلك أن يعشعشوا في أفكارهم وفي عقولهم وقلوبهم، ويستطيعوا أن يغرسوا هذا الباطل الذي يتمثل في نظريات ويتمثل في قوانين ويتمثل في ثقافات، ليسري في نفوسهم فتمسخ شخصيتهم وثقافتهم وعلومهم وتصبح بعيدة عن الإسلام. في مثل هذا الحال الذي نعيشه نرى دائما المسلمين باستمرار يفكرون في هذه القضية، إيش المشكلة وإيش أبعاد المشكلة وكيف نحل المشكلة. القضية الأولى تتمثل أن تكون مؤمنا مرتبطا بالله تبارك وتعالى، هذا هو القاعدة، هذه القاعدة. موسى عليه السلام عندما رأى نار أضل الطريق في ليلة باردة ومعه أهله راجعا من فلسطين، وذهب امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، أول كلمة سمعها من رب العزة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا القضية الأساسية، أن تكون مؤمنا بالله، سواء كنت وحيدا أو كنت في أمة، هذه القضية الأساسية التي تنجيك بين يدي الله تبارك وتعالى، هذه هي التي تدخلك الجنة وتنجيك من النار، تجعلك أمة ولو كنت واحدة، ولو كنت واحدا تجعلك أمة. القضية الأساسية أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتخضع لجلاله تبارك وتعالى، وترضى به ربا إلها حاكما مشرعا خالقا تبارك وتعالى. وكلما تعمقت في هذا وامتلأ قلبك بحب الله تبارك وتعالى وسرت إلى الله عز وجل، كلما كنت في ميزان الله عظيما، وكلما حقق الله بك الخير. قضية الثانية أن تستمسك بهذا الدين الذي أنزله الله إليك، وهذه قضية في غاية الأهمية والخطورة. ويعلم أعداؤنا قيمتها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك استمسك، يأمره الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يؤكد له القضية إنك على صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قضية أساسية. أعداؤنا يحاربوننا في هذه القضية خشية أن نستمسك، يقولون هذه عصبية، أنتم قوم متعصرون، يعني إذا التزمت بالصلاة والصوم والزكاة والحج أكون متعصب؟ إذا كنت عبدا لله تبارك وتعالى، إذا كنت داعيا لتحكيم شرع الله تعصب؟ يقول أنتم ليه؟ حتى يبعدون عن الاستمساك بالإسلام. الإنسان المتعصب الذي ينتمي لشيء على جهل، أما الذي ينتمي إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله على علم وعلى يقين وبينة، فهذا استمساك واعتصام وليس عصبية. والراية التي ترفع الآن في كثير من ديار الإسلام ويرفعها أعداء الإسلام، هؤلاء قوم متعصبون. وبعدين إيش؟ توضع الحبال في أعناق المسلمين لأنهم قوم متعصبون، ويزج بهم بالسجون. لما؟ لأنهم متعصبون. ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعلوا المجتمع طاهر نظيف خالي من القاذورات والأوساخ، مجتمع يعبد الله تبارك وتعالى، تسود فيه أخوة الإسلام، يحكمه القرآن. هذه العصرية. شوف، انظر إلى العصرية اللي عند اليهود، ما في واحد يقول عنهم متعصبون، مع أنهم يدخلوا على الأسرة يذبحونها كبارا وصغارا، يفنون القرية بأكملها. لما؟ ما الهدف؟ لتسود أمة ملعونة. ما في أحد يقول عنهم متعصبون، لكن نحن إذا دعونا لإسلامنا وديننا كانت تلك جاهلية وتلك عصرية. ما في شك بعض الناس قد لا يفقه الإسلام الفهم الحق، ولكن عامة المسلمين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. استمساك بهذا الدين، الالتزام به، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، هذه المعاني هي الأساس. أن تلتزم بهذا الدين نهجا فقها فهما، ولا يكفي ذلك. القضية المهمة الأخرى أن تتحرك بهذا الإسلام، أن تبينه للناس، أن تفقه الناس به، أن تعلمه للناس، أن تدعو الناس إليه. لا أريد أن أتوسع في هذا. انظر في حياة نوح، في حياة إبراهيم، في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، في حياة المصلحين من هذه الأمة، كيف لم يكن يقر لهم قرار وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، يصبرون على ذلك، يجاهدون ويصبرون. قد يصيبهم الأذى وقد يصيبهم البلاء، وفي أول الطريق يسقط رجال، ولكن هذه تكاليف حمل هذه الدعوة. من حمل هذه الدعوة فينبغي أن يتحمل التكاليف. هذه الدعوة لا تنتصر إلا بجهد يبذل من الفكر، من العمل، من المال، ينبغي أن يبذل حتى يستقيم الأمر. فالناس إذا فقهوا فقهوا، وإذا علموا علموا، وإذا أرشدوا استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى من شاء الله لهم الهداية. وكلما بذل المسلمون وكلما ثبت المسلمون وكلما كان فيهم فدائية وتضحية وجهاد كلما ارتفعت راية الإسلام. فالله شاء أن يتحرك هذا الإسلام وأن ينمو الإسلام بجهد المسلمين. الله تبارك وتعالى وعد الذين يكونون كذلك بالنصر والتأييد، والله تبارك وتعالى له جند السماوات والأرض وقادر على أن ينصر المسلمين في معركتهم، وهم يصارعون الشيطان وهم يصارعون الباطل وهم يصارعون أتباع الشيطان وهم يبنون النفوس وهم يقومون المعوج وهم يصلحون الحياة بمنهج الله باسم الله بدين الله بكتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وعدهم النصر ووعدهم التأييد، وفي الرسل السابقين وفي الأمم الماضية عبر وعظات حدثنا الله تبارك وتعالى بها لنكون على علم بطبيعة هذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مثال واقعي لمن أراد أن ينهج هذا النهج ويسلك هذا السبيل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في مكة 13 عاما ولكنهم لم يستجيبوا إلا قليل، استجاب منهم القليل، ولكن هذا لم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول كلمة الحق وأن يبين هذا الخير وأن ينشر هذا النور. ثم أذن الله بميلاد أمة جديدة عندما قامت دولة الإسلام في المدينة، ولم تمض إلا سنوات قليلة، ربع قرن من الزمان، حتى كان هذا النور وهذا الخير يغطي العالم كله، 3/4 الأرض التي كانت تعرف في ذلك الزمان انتشر فيها هذا الإسلام، ورفرفت رايات الإسلام في المشارق والمغارب، وفضح المؤذنون في كل مكان أن الكبرياء لله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تنتشر في ربوع الأرض، وطأطأ الظلمة والطغاة والجبابرة رؤوسهم، وعلت كلمة الحق تبارك وتعالى. أثمرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقق وعد الله تبارك وتعالى، نصر الله تبارك وتعالى عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب الجموع التي تجمعت في كل مكان للنيل من الإسلام ولمحاربة الإسلام، كلها ردت على أعقابها بإذن من الله تبارك وتعالى وبنصر من الله عز وجل. هذه القضية قابلة للتكرار، لأن الحق الذي وعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا الوعد مستمر قائم. فالذي قالها في ذلك الوقت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حي قيوم، الله تبارك وتعالى، ووعده ماض لا يتخلف إذا ما استقامت البشرية على أمره ومنهجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوة. وقولي هذا.